بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
فهذا لقاء بكم أيها الإخوة في التعليق على هذا الكتاب النافع المفيد، كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. وكتاب التوحيد لا يخفى على طالب علم أهمية هذا الكتاب ومكانته بين العلماء، للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه. وكتاب فتح المجيد هو لحفيده الإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم أجمعين. هذا اللقاء وما سيأتي بحول الله تعالى، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هو تعليق على هذا الكتاب ليس شرحا، فرق بين التعليق وبين الشرح. فالكتاب في أصله شرح، وإنما نعلق عليه ونأتي بما يفتح الله عز وجل به في تعليقنا على هذا الكتاب المبارك بحول الله. نسأل الله جل وعز أن يعيننا وإياكم لما فيه الخير والهدى. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ،
هو بارك الله فيكم، سبق أن شرحنا بعض رسائل الإمام محمد رحمه الله في هذا الجامع، ولما كاد الإلحاح كثيرا من بعض الطلبة على إتمام بقية الرسائل فوقع الاختيار على التعليق على هذه الرسالة. ونسأل الله أن يعين على شرح كتاب التوحيد الأصل بحول الله، نخصص له بعد أن ننتهي من هذا الشرح بحول الله. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه التكلان، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وغفر له ومن أجاب دعوته إلى يوم يقوم الحساب، قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه، فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين، فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير.
نعم، هنا بدأ الإمام عبد الرحمن رحمه الله بهذه المقدمة التي له، وحمد الله وأثنى عليه بعد أن سمى الله جل وعلا اقتداء بالكتاب والسنة النبوية المطهرة، وطلب الاستعانة بالله جل وعز، فلا خير يدرك إلا بعونه. ثم صلى وسلم على رسول الله محمد وآله وصحبه وسلم، وذكر مقام كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ودعا لجده الذي تربى في كنفه في هذا الدعاء الوافر، ثم قال: وغفر له ومن أجاب دعوته. هل لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب دعوة غير دعوة أهل الحق؟ لا، دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب هي دعوة ممتدة متصلة بدعوة أئمة الحق وأهله من سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى والدين المقتفين والمقتدين بسيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لأن البعض قد يتذرع بأنه حصر وقصر، يفهم هذا أنه إنما أراد وحصر المغفرة لمن أجاب دعوته، دعوة محمد بن الوهاب. فنقول: من أجاب دعوة الحق نسأل الله له المغفرة والثواب، والتي منها دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. أما عن قوله: فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير، فهذا أمر لا يشك فيه اثنان ولا يختلف فيه نزيهان من أهل السنة، فلا زالت الناس منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا، نعم، تدرس وتتدارس كتب هذا الإمام المجدد رحمه الله، فنفع الله به نفعا عظيما وجزيلا. نعم.
قال: فإن هذا الإمام رحمه الله في مبدأ نشأته قد شرح الله صدره للحق المبين الذي بعث الله به المرسلين من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين، وإنكار ما كان عليه الكثير من شرك المشركين، فأعلى الله همته وقوى عزيمته، فتصدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد الذي هو أساس الإسلام والإيمان، ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور والطواغيت والأوثان، وعن الإيمان بالسحرة والمنجمين والكهان، فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان، وأقام الله به علم الجهاد، وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد، ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد، الحاضر منهم والباد، وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق، حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق إلا من استحوذ عليه الشيطان وكره إليه الإيمان فأصر على العناد والطغيان. وقد أصبح أكثر أهل جزيرة العرب بدعوته، كما قال قتادة رحمه الله تعالى عن حال أول هذه الأمة: إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم وضاق به إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها ويظهرها وينصرها على من ناوأها، إنها كلمة من خاصم بها فلج ومن قاتل بها نصر، إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعه الراكب في ليال قلائل ويسير الراكب في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته، وسروا واستبشروا بطلعته، وأثنوا عليه نثرا ونظما.
نعم. ثم ذكر رحمه الله شيئا مختصرا من سيرة جده الإمام المجدد رحمه الله، وأنه من مبتدأ نشأته شرح الله صدره للحق المبين. ذلك الوقت كان الشرك قد ضرب بأطنابه وانتشر في كثير من الأماكن والأمصار، الإشراك بالله جل وعلا من عبادة الجان والشجر والحجر وغير ذلك، فرام هذا الإمام رحمه الله إخلاص العباد من عبارة العباد إلى عبارة رب العباد، ودعوتهم إلى المنهج القويم، متأسيا بالرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ففي صحيح الإمام البخاري أن عبد الله بن عمرو بن العاص لما سئل سأله رجل فقال له صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأنه كان له علم بالكتاب. قال نعم والله إنه لموصوف ببعض وصفه في القرآن. ما الذي جاء في التوراة؟ قال يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله فيفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه صفة أو بعض صفته عليه الصلاة والسلام في التوراة. وما مات عليه الصلاة والسلام حتى أظهر الله به الحجة وأقام الله به الدين وأتم به النعمة عليه الصلاة والسلام. فهذا الإمام المجدد امتثل هذا الطريق، فأراد أن يرجع الناس إلى ذلكم العهد، إلى دعوة الحق، فيقول لا إله إلا الله فيفلح ويترك عبادة هذه الأوثان وهذه الطواغيت. قال فأعلى الله همته وقوى عزيمته مع قلة الناصر والمعين في ذلك الوقت. ومن قرأ ترجمته رحمه الله والتاريخ الذي مر عليه وفيه علم فعلا مع قلة الناصر والمعين رضي الله عنه ورحمه، حتى انبرأ وأعانه في ذلك الإمام المجدد محمد بن سعود رحمه الله ورضي الله عنهم جميعا. أعلى الله همته وقوى عزيمته فتصدى لدعوة أهل نجد في بلده أهل إلى التوحيد الذي هو أساس الإيمان الإسلام والإيمان، ونهاهم، ما هو فقط أمرهم، أمرهم ونهاهم لا إله إلا الله تخلية وتحلية. قام بهذا رضي الله عنه ورحمه، فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان. لماذا أبطل الله به بدعوته؟ لأنه معه الفرقان ومعه الحق الذي لا يطيش، وهو الكتاب والسنة وفهم السلف رضي الله تعالى عنهم، ميزان لا يطيش، لزم هذا الحق والتزمه وجادل فيه وناظر، فبطلت كل دعوة تخالف هذه الدعوة الحقة. قال وأقام الله به علم الجهاد. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله إذا تقابل أهل الإيمان وأهل السنة وأهل البدع فلهم نصيب من تقابل أهل الإسلام والكفار في ساحة جهاد، فإن جهاد أهل الباطل ومنهم أهل البدع من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، الذب عن السنة جهاد في سبيل الله. فتصدى لهذا رضي الله عنه ورحمه وأدحض به شبه المعارضين الذين لوثوا عقول الناس وشوشوا عليهم وشبهوا عليهم، نعم، وجاءوا بالشبهة في صورة الحق وجعلوا الحق هو الشبهة أو أخفوه. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ فأظهر الله به هذا الحق وأدحض به هذه الشبه، فكان من ذلك ماذا؟ أن دان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد، الحاضر منهم والباد، ما قصر دعوته فقط على جهة دون جهة أو فئة دون فئة أو قوم دون قوم، دعوة عامة شاملة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وانتشرت دعوته ومؤلفاته طارت بها الركبان حفظا وتعلما وتدريسا وهكذا في الآفاق، حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق نازعوه، لكن علموا أنه لا ينطق إلا بالحق ولا يقول إلا الصدق، ما جربوا عليه كذبا ولا لغطا ولا غلطا رضي الله عنه ورحمه. فأصر، نعم قال، إلا من استحوذ عليه الشيطان وكره إليه إيمان فأصر على العناد والطغيان. ثم ذكر رحمه الله أثرا استأنس به في هذا بقول قتادة رضي الله عنه ورحمه، وهو أثر أخرجه ابن جرير في تفسيره وهو مقبول، أثر مقبول يبين حال الناس وحال المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله. نعم. ثم قال: وقد شرح الله صدرك شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته، وسروا واستبشروا بطلعته وأثنوا عليه نثرا ونظما، لأنهم علموا أنه ينطق بالحق ويقول الدليل، يبحث عن الحق لا يبحث عن نفسه ولا يبحث عن منصب ولا دنيا يصيبها، يبحث في هداية الناس ويعرض بضاعته بالحق والبرهان، وهذه كتبه تشهد رضي الله عنه ورحمه. نعم.
فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء محمد بن إسماعيل الأمير في هذا الشيخ رحمه الله تعالى شعرا، وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ظل الناس فيها عن الرشد، أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبلا ومستلم الأركان منهن بالأيدي. وقال شيخنا أبو بكر حسين بن غنام رحمه الله تعالى فيه: لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى، وعام بتيار المعارف يقطع، فأحيا به التوحيد بعد اندراسه وأوهى به من مطلع الشرك مهيع، سما ذروة المجد التي ما ارتقى لها سواه ولا حاذا فناها سميدع، وشمر في منهاج سنة أحمد يشيد ويحيى ما تعفى ويرفع، يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في التنازع نرجع، فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها وأمسى محياها يضيء ويلمع، وعاد به نهج الغواية طامسا، وقد كان مسلوكا به الناس تربع، وجرت به نجد ذيول افتخارها وحق لها بالألمعي ترفع، فآثاره فيها سوافر وأنواره فيها تضيء وتلمع. وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما
استشهد رحمه الله ببعض ثناءات أهل العلم وثناءات الأئمة على أو العلماء على الإمام المجدد كثيرة، استدل بمثل طرف من قصيدة الحافظ الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل الصنعاني، نعم، وكتب بها إليه، نعم، وكذلك ما قاله ابن غنام رحمه الله الأديب المؤرخ والشاعر المؤدب، وهو عالم مشهور بعلم النحو، ذكر بعضا من هذه المقالات التي فيها أبيات تظهر جلالة قدر الإمام المجدد رحمه الله عند أهل العلم، ولا يعرف الفضل لذوي الفضل لأهل الفضل إلا ذووه، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. نعم.
قال: وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة، وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه، وما يقرب من ذلك
وما يقرب
من ذلك أو يوصل إليه. وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف، وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد، وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد، وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. وحيث أطلق شيخ الإسلام، فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، والحافظ فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني. ولما قرأت شرحه رأيته أطنب في مواضع، في بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل ولم يكمله، فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله، وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة، وسميته فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. والله أسأل أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم. ثم أشار إلى موضوع الكتاب الذي هو في صدد شرحه، وهو كتاب التوحيد. ذكر لك باختصار مضمون هذا الكتاب وما حواه، فحوى أعظم أمر وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا، وبيان معنى التوحيد. قال: في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة، وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة، بيانا ظاهرا سهلا، أردف ذلك ببيان جملة من الفوائد المستنبطة من الباب، في تقريب للعلم قل نظيره رحمه الله. وذكر في هذا الكتاب ما ينافيه، الضمير راجع إلى التوحيد، توحيد العبادة، من الشرك الأكبر أو ينافي كماله، كذلك الضمير راجع إلى توحيد العبادة، ما ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. ثم أشار إلى أنه من العلماء الذين عنوا بكتاب الجد، جده هو ابن عم الإمام عبد الرحمن، وهو العلامة الجهبذ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فوضع على الكتاب شرحا يصفه الإمام عبد الرحمن بأنه أجاد فيه وأفاد، فهو يثني عليه خيرا، وهو كذلك، وحسبك بهذه الشهادة كفاية. قال: وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد، أي أن تعتني أو أن يعتنى به وينظر فيه ويفهم، وسماه وذكر اسمه. ثم ذكر شرطه أنه حيث يطلق فيما سيرد شيخ الإسلام يريد ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا ما أطلق الحافظ فهو يريد ابن حجر. ثم رأى أن في الكتاب شيئا من الطول، أعني التيسير، أطنب في مواضع أن يتوسع من الإطناب والإسهاب، وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل، قل أن يسلم مؤلف وعالم، لكن يعني هذا في جنب هذا الكتاب العظيم النافع يسير، فأراد رحمه الله أن يبين ذلك بهذه العبارة نصيحة لطالب العلم. قال: ولم يكمله، مات رضي الله عنه ورحمه وقتل قبل أن يتمه. ثم قال: أخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله، وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة. وهذا من أدبه وتواضعه رحمه الله وهضمه لنفسه، أقول هضمه لنفسه، أراد التهذيب والتقريب والتكميل، لم يدعي في ذلك قصب السبق، إنما أراد بذلك نفع طالب العلم. قال: وربما أدخلت بعض النقول المستحسنة. انظر إلى هذا الأدب الرفيع في انتقاء اللفظ تتميما للفائدة. وسميته ماذا؟ فتح المجيد. ثم دعا الله جل في علاه أن ينفع به كل طالب علم ومستفيد، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، موصلا من سعى فيه لجنات النعيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، نقول اللهم آمين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا المصنف يريد به الإمام محمد. نعم، بن عبد الوهاب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بحديث كل امرئ ذي بال،
كل أمر
ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. أخرجه ابن حبان من طريقين، قال ابن الصلاح: والحديث حسن. ولأبي داود وابن ماجه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. ولأحمد: كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. وللدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر، وللحديث المتقدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم. ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله.
نعم، هو يعلق رحمه الله على ما بدأ به الإمام محمد رحمه الله من البسملة، وقال اقتداء بالكتاب العزيز. فأول ما يبتدئ المرء في قراءته الفاتحة، وأول ما يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، وهو كذلك. قال: وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وذكر جملة من الأحاديث في هذا، ونقل عن الحافظ ابن الصلاح أنه حديث ماذا؟ حسن. وهذا التحسين عليه بعض أهل العلم، والحديث له طرق كثيرة، الحديث له طرق عديدة. الميل عندي إلى عدم الثبوت، لا تتقوى، وكونه رحمه الله نقل عن الحافظ ابن الصلاح وعن غيره، لا شك أن كما قلت جمعا من أهل العلم وعددا من أهل العلم يرون أن الحديث بمجموعه ثابت، وهناك جمع عديد من نقاد الحديث يعلون طرقه. وعلى كل حال، فإن تسمية بدءه بالتسمية اقتداء بالكتاب واقتداء بالسنة. ولهذا أردف الإمام عبد الرحمن قال: وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم. وهذا كتاب في الصحيحين فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فهو مقتد به، أعني مقتد بالسنة، بالكتاب والسنة، وأيضا على طريقة العلماء، على طريقة الأئمة. فهذا البخاري بدأ صحيحه بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ثم أشار إلى أنه في نسخة وقعت له بخط الإمام جده محمد بن محمد الوهاب أنه بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فيها تتمة. نعم.
قال: وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي، وبالحمدلة نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به، والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف. واختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا، أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال، وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له، وأما كونه متأخرا فلدلالته
يضمر، أي في نفسه، يعني يضمر في نفسه ما جعل البسملة مبتدأ له. نعم.
وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص، وأدخل في التعظيم وأوفق وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود،
أدخل في التعظيم يعني ذكرها، وأوفق للوجود. نعم.
وأوفق للوجود، ولأن أهم ما يبدأ به ما يبدأ به ذكر الله تعالى.
نعم. وخير ما يبدأ به. نعم.
وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم. انتهى ملخصا. وباء بسم الله للمصاحبة، وقيل للاستعانة، فيكون التقدير: بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. وأما ظهوره في اقرأ باسم ربك وفي بسم الله مجريها، فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة، لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم.
وسم. التنويه هو يعني الإعلام أو الإعلان من الأمر والرفع منه قبل أن يسمى يكون مهملا، فبعد أن يسمى ماذا؟ يرفع منه، فيقال نوه به، أي رفع منه، رفع بذكره. قال: لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه، أي رفع باسمه، ووسم، أي جعل على ذلك علامة.
قوله الله، قال الكسائي: والفراء أصله الإله، حذف الهمزة وأدغم اللام في اللام فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة.
الله، يعني هكذا، هذا المقصود مفخمة.
قال ابن القيم رحمه الله: الصحيح أنه مشتق، وأن أصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية، كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة.
وهذا تنبيه مهم ليرد به على أهل الكلام، هذا تنبيه منه مهم عن الإمام ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بالاشتقاق هنا لفظ الجلالة من الإله، نعم، للرد على أهل الكلام، نعم. قال: ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا، نعم، ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر، ليس متولدا عنه، يتضمن الآخر ويتضمن معنى زائدا عليه، هذا هو. نعم.
قال أبو جعفر بن جرير: الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم، فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة، فأدغمت في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة، انتهى. وقال: وأما تأويل، أما تأويل الله فإنه على معنى، على معنى ما روي لنا عن، على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس: هو الذي يأله كل شيء ويعبده كل خلق.
نعم، هو يقول: وأما تأويل، يعني الإمام ابن جرير، وأما تأويل الله يعني تفسير هذا اللفظ، المراد بالتأويل هنا التفسير، فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق، كما في قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي مألوه، يعبده الناس، يعبده من في السماوات ويعبده من في الأرض.
وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فإن قال لنا
هذا الأثر، نعم، يعني مذكور بارك الله فيك ومخرج في جامع ابن جرير كما قال، وساق بسنده، الضمير راجع إلى ابن جرير، والإسناد فيه راو ضعيف يسمى بشر ابن عمارة، وفيه أيضا الكلام في مسألة سماع الضحاك من عبد الله بن عباس. هذه المسألة فيها كلام، جمع من العلم يرى أنه لم يلق ابن عباس وهذا صحيح، وآخرون يرون التمضية والتمشية، لأن الواسطة بينه وإن كان لم يلقه، الواسطة بين الضحاك وابن عباس ثقة، فمشى بعضهم هذا. يبقى أن الأثر فيه ماذا؟ فيه ضعف. نعم.
فإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هي العبادة، وأن الإله هو المعبود، وأن له أصلا في فعل ويفعل، قيل: لا تمانع بين العرب في الحكم. وذكر بيت رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي وطلب الله بعملي. ولا شك أن التأله التفعل من أله يأله، وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل بغير زيادة، وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع، وساق السند إلى ابن عباس أنه قرأ: وإدرك وإلهتك، قال: عبادتك. ويقول: إنه كان يعبد ولا يعبد. وساق بسند آخر عن ابن عباس: ويذرك وإلهتك، قال
وآلهتك.
ويذرك وآلهتك، قال: إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد. وذكر مثله عن مجاهد، ثم قال: فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن إله، أن أله عبد، وأن
الإله مصدره،
نعم، وأن الإله
حتى
الإلهة مصدره، وساق حديثا عن أبي سعيد مرفوعا: إن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب إلى الكتاب ليعلمه فقال له نعم
إذا الكتاب ليعلمه
نعم إلى الكتاب ليعلمه فقال له المعلم: اكتب بسم الله. فقال عيسى: أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى:
الأثران الأول والثاني كلاهما متروك، إذ فيهما سفيان بن وكيع وهو متروك بسبب وراقه الذي أدخل في حديثه ما ليس منه.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لهذا الاسم الشريف عشر.
وحديث أبي سعيد أيضا حديث ضعيف جدا لا يصح. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية. ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد، وكل ثناء وكل مجد، وكل جلال وكل كمال، وكل عز وكل جمال، وكل خير وإحسان، وجود وفضل وبر فله ومنه. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليفة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه. فهو سر الخلق والأمر، وبه قاما وثبتا وإليه انتهيا. فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتديا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى.
وهذا من عزيز ونفيس كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان خصائص هذا الاسم الشريف لفظ الله، وهو اسم على الذات العلية، اسم على الذات العلية. فذكر جملة من خصائصه المعنوية، يقول: فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الحديث صحيح عند مسلم. قال: وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد، وكل ثناء وكل مجد، إلى آخر كلامه رحمه الله. هل في كلامه هذا دليل أو يستأنس به أهل الوجد والسماع والتراقص والترنم؟ لأنه يذكر اسم الله ويذكر هذه الخصائص. قال: فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، إلى آخره. ألا تراهم يجتمعون فيقولون الله الله الله، صحيح؟ ويتجمهرون، يبدأون أن ذكر العامة لا إله إلا الله، وذكر الخاصة إيش؟ الله الله، وذكر خاصة الخاصة هو هو. هل هذا يدل على كلام؟ كلا وألف كلا، ليس في كلامه رحمه الله ما يستأنسون به أبدا. هذا الذي يذكره في من حقق دلالة هذا الاسم وقام بمقتضاه وأفرد الله جل وعلا بالعبودية الحقة، قام بحقائقها وأدى الواجبات وأتى بالواجبات والأركان، كل ذلك هو موعود بمثل هذا. من قام به حقا وحقيقة، أعني قام بالتوحيد لله جل وعلا حقا وحقيقة، زال عنه الخوف. نعم، وإذا ما ذكر الله جل وعلا في كرب نفس عنه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إلى غير ذلك. والناظر في ترجمة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية يرى حقيقة هذا الكلام رضي الله تعالى عنه ورحمه، فليس في هذا مستمسك ولا مستند لهم. نعم،
قوله الرحمن الرحيم،
هم يقولون الله الله ويدعون غير الله، يقولون الله الله ويطلبون غير الله ويرجون غيره ويخافون غيره، يخائفون من التتر. لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، إلى هذا وصلوا، نسأل الله السلامة والعافية. حتى قال طاغوت من طواغيتهم من المعاصرين الذين يتبركون ويعبدونه من دون الله، قال أن كل معصية يفعلها يكتبها الله له حسنة، خلاص، أن ملك الشمال لا يكتب له السيئات، ما أبدا ما يكتب له السيئات، كل شيء يفعله حسنات. انظر إلى هذا الطغيان، أليس هذا هو الطاغوت؟ ما هو الطاغوت إذن؟ والكذب على الله جل وعلا. نعم،
قوله الرحمن الرحيم، قال ابن جرير حدثني السري بن يحيى حدثنا عثمان بن زفر سمعت العرزمي يقول الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين، وساق بسنده عن أبي سعيد يعني الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى بن مريم قال الرحمن رحمن الآخرة والدنيا والرحيم رحيم الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى واسمه الله تعالى دال على كونه مألوها معبودا يأله الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا مفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنتين لكمال الملك والحمد، وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. وقال رحمه الله أيضا الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وإذا أردت فهم هذا فتأمن قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم. وقال إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. انتهى ملخصا
ظاهر الكلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله. قال ومعناه الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص سببا، لأنه يكون في مقابلة النعمة. والحمد أعم سببا وأخص موردا لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها، فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في مادة، وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة.
نعم، هذه مسألة متعلقة في الفرق بين الحمد والشكر من حيث المتعلق والسبب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. قال أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى ونصره في كتابيه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد. قال الشارح قلت وقد يراد بها الدعاء كما في المسند عن علي مرفوعا الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قوله على آله أي أتباعه على دينه، نص عليه الإمام أحمد هنا، وعليه أكثر الأصحاب، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين.
نعم، يعني هذا من حيث دلالة لفظة آل، هل هي مقتصرة على آل بيته فقط أم يشمل وأعم؟ فيه كلام كثير حول هذا، ارجعوا إلى الكتابين اللذين ذكرهما وأشار إليهما المصنف بقوله وقرره ابن القيم رحمه الله ونصره في كتابيه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد. احرص بارك الله فيك أن يكون بينك وبين هذا الإمام وشيخه الإمام ابن تيمية علاقة وثقة وصلة. أقول فليكن بينك وبين هذين الإمامين صلة وثيقة وإدمان نظر في كتبهما وتأمل شديد، فهما رضي الله تعالى عنهما كتب وحرر جملة عظيمة من مسائل الشرع والدين قل نظيره في غيرهما. فاحرص على القراءة، قراءة كتب السلف عموما، وكن مع هذين كثير النظر والتأمل فيما كتبا رضي الله تعالى عنهما. على كل حال هو اقتصر على رأي في معنى الآل، واقتصر على أنه نص عليه الإمام أحمد هنا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. قال كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له. والتوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى.
توحيد في المعرفة والإثبات ضمنه، قال يدخل فيه ماذا؟ الأسماء والصفات وماذا؟ والربوبية، وتوحيد الطلب والقصد توحيد ماذا؟ الإلهية. فالمؤدى واحد، لو قيل أنه ينقسم إلى قسمين صحيح على هذا المعنى، ولو قيل على ثلاثة يكون على هذا التفصيل. نعم.
قال: فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع
عندك وحكمه ولا وحكمته؟
اكتب وحكمه يا شيخ.
هكذا؟
نعم
نعم، عندي في نسختي وحكمته. ماشي. نعم.
وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقوله تعالى قول تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس ووسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف.
عندي سورة المؤمنين، المؤمن هكذا؟ أيوة سورة المؤمن عندي، ما أدري هذا عدلها ولا أشار إلى نسخة. وأول سورة المؤمن ووسطها وآخرها.
لا شيخ ما أشار.
عجيب، هكذا في نسخكم؟ يونس ولا يوسف؟ المؤمن ها؟
في المؤمن في يونس شيخ، آخر الطبعة هذه.
طيب.
وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام، وغالب سور القرآن، بل في كل سورة في القرآن، فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، فهو التوحيد العملي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي الأول. فهو التوحيد الإرادي الطلبي
الأول. فإن القرآن إما خبر عن الله
تعالى
وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، فهو التوحيد العلمي الخبري.
نعم
هكذا.
نعم.
وأما دعوته وأما
وأما دعوة وإما دعوة إلى نعم وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي.
نعم.
وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه، فهو حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. انتهى.
نعم. إذن نحقق إن شاء الله، نشوف ننظر هل هو الصحيح في كلامه سورة المؤمن أو سورة، أنت قرأت إيش؟ يوسف؟
يونس.
وما نقول عن كلام ابن القيم نحققه فيه، نرجع إلى الأصل. نعم.
قال شيخ الإسلام: التوحيد
نعم
التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا هو، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الله أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهذا في القرآن كثير، وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف
ومن لف لفهم من المتأخرين. أقول ومن لف لفهم من المتأخرين، فالذي يقول هذا له سلف، لكن سلفه في هذا سلف طالح ليس سلفا صالحا.
ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما يتنزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، وليس هو الإله بمعنى القادر على الخلق. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا هو أخص وصف الإله وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد، كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية، وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه لم يعرف حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال طائفة من السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، إلى قوله فأنى تسحرون. فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه، داعيا له دون ما سواه، راجيا له خائفا منه دون ما سواه، يوالي فيه ويعادي فيه، ويطيع رسله، ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه، ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه. وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء، وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به، وجعلوا له أندادا. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إلى قوله سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاؤكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها، ثم يقول: إن هذا ليس بشرك، إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
لا زال تعليقه رحمه الله على مقدمة الجد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه فيما يتعلق بكلمة ماذا؟ التوحيد. لما قال ابتداء قال المصنف كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، فيشرح معنى الكتاب ودلالته في أصل اللغة، ثم بيّن التوحيد الشرعي وأقسامه ودلالته وما يتضمنه القرآن، ونقل نقولا بديعة نفيسة عن الإمام ابن القيم رحمه الله يظهر فيها أن القرآن كله توحيد لله جل وعز. ونقل أيضا عن شيخ الإسلام رحمه الله كذلك نقلا نفيسا وبديعا، وذكر ما عليه كثير من المتكلمة وغيرهم ممن يدعي أنه يحقق التوحيد وهو في حقيقته ليس كذلك، ومنهم الصفاتية، وهذا يراد به الأشاعرة على الضد، تسمية على الضد، وفي الحقيقة هم وإن كانوا يثبتون سبعا وينفون الباقي، إلا أن السبعة هذه لو تأملتها لوجدتها في الحقيقة منفية، إلى آخر ذلك الذي ذكره رحمه الله. وبين أن من قال بأن معنى التوحيد هو دلالة توحيد الربوبية، وأن معنى لا إله إلا الله هي لا خالق لا رازق، هذا أمر لم يختلف فيه حتى المشركون قديما، ونقل ما يدل على ذلك، قال وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء، وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا، أقروا بهذا وأدخلوا هؤلاء كل هذا منقول عن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ينقله مقرا له، مستدلا به. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال الشارح بالجر عطف على التوحيد ويجوز الرفع على الابتداء. قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال ابن القيم: مدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية.
هذه قواعد العبادة المنقول عن الإمام ابن القيم تعتبر قواعد في العبادة، مدارها العبادة على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. قال وبيان ذلك، نعم،
وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح.
وصارت كم؟ هذا هو.
وقال القرطبي: أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقهم.
نعم.
قلت: وهي الحكمة الشرعية الدينية. قال العماد بن كثير: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع.
نقف هنا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول: خرج في هذا الزمان في بلدنا من يطعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأبنائه وأحفاده وتلامذته ويرميهم بالطامات والبوائق بلا بينة، ما قال وما هم به أو كذا مما رماهم به هو تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم وأن كتبهم وفتاويهم هي المرجع لخوارج العصر داعش وأنه لا فرق بينهم وبين الداعش بل الخوارج يتبعونهم أو هم يتبعون كذا الخوارج كذا الفترة بالفترة القذة ها يتبعونهم أو هم يتبعون الخوارج حذو القذة بالقذة. يريد مني بيان هذه المقولة نصحا رد ولا بيان كذا نصحا لله والكتاب نعم. على كل حال كلام لأنه فيه طمس وفيه حك بعض العبارات يعني هو طمسها ولا لا يريدها لا ندري يريد ردا يعني أو جوابا. هذه بارك الله فيك كما يقال شنشنة أعرفها من أخزم شنشنة أعرفها من أخزم فلا زال أهل الضلال وأهل البدع على هذا السنن يسيرون كما كان سلفهم الطالح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فيه ساحر وقالوا مجنون وقالوا 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 كل شيء وبلاء لينفر الناس عن دعوته عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كلما زادوا الناس تنفيرا من دعوته زادت الناس إقبالا إليه وتصديقا بأن ما يقول هؤلاء هو كذب محض لا علاقة له بالحقيقة. وكذلك فعل من جاء بعدهم من أئمة الضلال والكفر مع أئمة السنة والدين فعلوا هذا مع الإمام أحمد وفعلوا مع غيرهم من الأئمة أليس كذلك؟ وكذلك يفعلون مع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أما أنهم يعني كما يقال فتاويهم وكتبهم يعتمدها الخوارج الدواعش ومن لف لفهم ما ذنب أئمة الدعوة إذا كان هؤلاء المتسلقون المتفيقهون حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام لا يفقهون العلم يتترسون بنقل عن إمام سني أو عالم جهبذ ما ذنب هذا الإمام؟ الروافض أما يستدلون ببعض الآيات وبعض الأحاديث وإن كان كثير منها كذب صحيح؟ والخرافيون أهل الوجد والترنم والتصوف والسماع أما يستدلون بأحاديث موضوعة ومكذوبة وبعض المقالات وغير ذلك؟ ما ذنب أهل السنة إذا تترس بعض أهل البدع فنقل بعض كلام العلماء؟ لا نسلم أن كل ما قاله هؤلاء العلماء سواء الإمام تلاميذ الإمام محمد الوهاب أو قبله أو بعده كله حق. قد يخطئ الإنسان يغلط صحيح لأنه عالم كغيره من العلماء. أخطأ أحمد وأخطأ مالك وأخطأ الشافعي وأخطأ البخاري ويخطأ الثوري وأخطأ الأوزاعي في بعض المقالات صحيح؟ فأجاب هذا عن هذا وبعضهم أورد هذا على ذاك بيان خطأ البخاري في تاريخه بيان خطأ من أخطأ على الشافعي البيهقي وغير ذلك. فهذا وارد أنه قد يغلط لكن هل يتعمد الغلط؟ لا. لكن هؤلاء يعمدون إلى كلام لهؤلاء العلماء والأئمة يتترسون به يبترون ويقطعون منه الكلام فيزينون الكلام على ما يريدون وإذا به يقولون راجع الدرر السنية راجع كذا راجع كذا. وكثير من الناس لا تراجع مع الأسف حتى بعض الناس لا يعرف هو موجود ولا غير موجود الكتاب. أهم حاجة صارت عند الناس يوجد في الشاملة ولا ما يوجد في الشاملة. إلى هذه الدرجة وصلنا ما عنده استعداد يبحث كتاب على وجه الأرض ولا ما هو على وجه الأرض فضلا عن أن ينظر فيه. فينسب هؤلاء إلى هؤلاء العلماء كلمات مبتورة مجتزأة أو مردود عليها من علماء معاصرين لهم أو جاء بعدهم أو غير مقبولة عند أهل العلم يتترسون بها. أما قال ابن عمر رضي الله عنه في الخوارج عمدوا إلى آيات نزلت في المنافقين فأعملوها في المؤمنين، آيات كيف بك بالأقوال، حقدهم على السنة وأهلها دفين، ومن الحاقدين على السنة هؤلاء الذين يتكلمون وينالون من هذا الإمام المجدد ودعوته النقية، ومن أيضا المندسين والخبثاء أعداء السنة هؤلاء الخوارج ومن لف لفهم، هؤلاء يطعنون من هنا أنتم تأخذون من هؤلاء، وهؤلاء يطعنون في هؤلاء من هنا، فيصورون علماء السنة أنهم ماذا؟ أنهم رؤوس في الفتن ورؤوس في التكفير ومنبع لمثل هذه الآراء الفاسدة والعقائد المنحلة. لا والله، كذبوا وفجروا ما استباحوا دماء الناس ولا أعراضهم، بل العجيب والعجائب جمة. انظروا إلى الحقد الدفين إلى أين وصل، حتى قال بعضهم هؤلاء الوهابية عليهم لعنة الله قتلوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يدري محمد بن الوهاب متى جاء، لا يدري متى ولد محمد بن الوهاب، حتى كيف قتلوا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، من هؤلاء؟ انظر إلى هذا الغباء المعمم، يلصقون كل كبيرة بذاك. إذن لا تلتفت، بيان الحق للخلق إظهاره للناس. هذا الإمام لا شك أن جملة من التكفيريين أفراخ هؤلاء الفواحش ومن لف لفهم يستدلون بمثل هذه المقالات أو يستأنسون أو يتكئون على هذا. يبقى الفرقان في هذا البرهان والدليل، والدليل بارك الله فيكم. نعم، إلى الآن أناس تصلي في المسجد النبوي هنا ينزلون للصلاة ويعيدون الصلاة خلف الأئمة، أئمة الحرمين، لأنهم في بالهم أن هؤلاء وهابية لا تجوز الصلاة خلفهم. نسأل الله السلامة والعافية. البدع تجر إلى بدع، وهكذا، نسأل الله العافية. وصلى الله على رسول الله.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.